بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله
أن ينفع به الجميع.
الدرس الحادي والعشرون.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الصلاة: باب الصلاة في مواضع الإبل. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي إلى بعيره، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يظن بعض الناس أنه يعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الإبل وفي رواية معاطنها. فالمعطن غير الموضع، الموضع هو مكان لكن ليس معطنا، فالمعاطن تداوم عليها الإبل للبروك فيها، فيحصل منها أنها تبيت فيها وتروث فيها وتبول فيها، هذه هي التي نهي عنها. أما موضع برك فيه البعير أو وقف فيه فهذا لا بأس بالصلاة فيه، لأنه لا ينطبق عليه المسمى. نعم، هو يسمى مبركا لكن ليس معطنا. نعم.
والحديث
أقول حديث ابن عمر، قال حديث ابن عمر دليل على هذا، على ما تضمنته الترجمة، فهو سنة يحكيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
في اتخاذ البعير سترة ولا؟
نعم، يجوز اتخاذ البعير سترة بين المصلي والمارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع.
أقول البخاري له ملحظ من هذه الترجمة، له ملحظ، وهو أن من صلى إلى شيء يعبد، صلى إلى شيء يعبد من دون الله، لكن هو يريد به بهذه العبادة وجه الله عز وجل. وها هنا في الحقيقة تنبيهات. التنبيه الأول الفرق بين من صلى إلى هذه المعبودات وعابدا لها، ومن صلى إليها عابدا لله، فالأول شرك والثاني بدعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس إليها، هذا إذا وقع من المتعمد. الثاني وهو الذي يدل عليه الخبر الأول والحديث نفسه، أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى النار قاصدا، لكنها عرضت عليه وهو في الصلاة، أراه الله عز وجل الجنة والنار للعبرة والموعظة، وهي من أحوال الآخرة المغيبة. فالظاهر أنه يفرق بين من تعمد الصلاة إلى النار وهي معبودة المجوس، أو الصلاة إلى صنم، هذا متعمد فهذا ركب منكرا، وبين من صلى إليها ثم عرضت له رآها فيما بعد، كما حدث في خبر أنس في الدرس الماضي أنه صلى إلى القبر لكن ليس قاصدا له، فلما سمع صياح أمير المؤمنين به عمر بن الخطاب رضي الله عنه تنحى، في رواية أنه جاوز القبر. فنفترض أن إنسانا صلى ثم جاء أهل بيته بمشب النار فوضعوه أمامه، فهو ينهاهم عن ذلك ويشير إليهم أن يبعدوه عنه. نعم. أما النار التي عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النار الآخرة عبرة، ولا يستطيع أن يدفعها. وقد جاء في الحديث أنه تأخر من شدة هولها. نعم، والله أعلم.
هل يجوز أن يصلي إلى إنسان يعني يستقبله؟
حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى وعائشة معترضة أمام نائمة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا.
الكراهة هنا هي كراهة تحريم لما صح من النصوص الواردة في النهي عن الصلاة إلى القبور والجلوس إليها، وهذه الكراهة يستعملها أحمد وغيره، أعني كراهة التحريم وليست هي كراهة التنزيه. وهذا الحديث ما مطابقته للترجمة؟ مطابقته بالتأمل والنظر، وهذا يلحظ من الحديث بالإشارة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تجعلوها قبورا. وقد تقرر لدى المسلمين في ذاك الوقت وهم الصحابة رضي الله عنهم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر، وفي الحديث حظ على تعاهد البيوت بنوافل العبادة من الصلاة كالسنن الراتبة وركعتي الضحى وقيام الليل وأربع ركعات قبل العصر، وكذلك تعهدها بالقرآن، قراءة القرآن وكثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد إلى غير ذلك من العبادات. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم.
أقول أثر علي رضي الله عنه، وإن كان البخاري رحمه الله رواه بصيغة التمريض، لكنه يوافق حديث الترجمة. وكيف ذلك؟ من نظر في هذا الحديث وتأمله جيدا يستنبط منه أنه لا يصلى في ديار المعذبين مثل وادي القرى، قرى ثمود المعروف اليوم بمدائن صالح، وذلك على ما أظن في شمال المملكة مدائن شعيب، فهذه لا يصلى فيها بل ولا يسكن فيها. وكيف ذلك؟ لأنه صلى الله عليه وسلم أمر من دخلها أن يبكي، فإن لم يبكي فلا يدخل، والدخول هذا دخول مرور، يعني من مر بك بها للعبرة واستحضر الخشوع واستحضر عظمة الله عز وجل وكيف أنه عذب هؤلاء في الدنيا وسيصيبهم عذابه في الآخرة، هذا لا بأس به. أما أن يدخلها للتنزه والترفه والتفكه فيبيت فيها أو يأكل يشرب ويتمتع فيها، فهذا ركب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، فذكرت له ما رأت فيها من الصور، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله.
حاصل ما تضمنته هذه الترجمة أن معابد أهل الكتاب من يهود ونصارى على ضربين، أحدهما ما كانت فيه الصور والتماثيل أو مكان أو مقبرة لرجل صالح، فهذه لا يصلى فيها، ومن صلى فيها عالما عامدا فصلاته باطلة. الضرب الثاني ما خلا من هذه الأمور، ما خلا من هذه الأمور، فهذا تصح الصلاة فيه، لكن إذا كان للمسلمين مسجد صلى فيه وترك هذه الكنائس والبيع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذه الترجمة مؤكدة لما سبقها وتقدم عليها، وعرفنا من عادة البخاري رحمه الله أنه يترجم هكذا باب حدثنا، فالظاهر أنه يشير إلى أن ما تضمنته هذه الترجمة هو مؤكد لما تضمنته سابقتها من النهي عن الصلاة في المقابر أو النهي عن الصلاة في بيع أهل الكتاب وكنائسهم إذا كانت فيها تماثيل وصور. وهذه الأحاديث تضمنت بالإضافة إلى ما تقدم شيئا آخر، بل شيئين، أحدهما النهي عن مشابهة أهل الكتاب وسلوك مسلكه. قال أهل العلم وكل ذم أو وكل أمر ذم الله عليه أهل الكتاب فهو ذم لنا إن سلكنا مسلكهم، يعني فيه. والشيء الثاني تلحظون أنه في أحد الحديثين لعن اليهود والنصارى على اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجدا، فهذا نهي صريح للمسلمين وذم صريح لهم إن سلكوا مسلكهم فاتخذوا قبور الصالحين من عباد الله مساجد. والثاني قاتل، وهي بمعنى لعن. لكن نتأمل، هذا اللعن هل هو مطلق أو مقيد؟ هذا اللعن مقيد، ولهذا قال أهل العلم لا يلعن اليهود والنصارى لعنا مطلقا، بل يلعنون على أمر استوجبوا عليه لعنهم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يسمع في الخطب والمحاضرات من لعن اليهود لعنا مطلقا بدون قيد يتقدم الكلام أو يتأخر عنه هذا خطأ، لأن منهم مسالمون مشغولون بأنفسهم ليس لهم دخل في حرب ولا غيره ولا يكيدون الإسلام وأهله. نعم.
مقصودكم شيخنا التقييد من حيث الصفة ولا التقييد من حيث الأشخاص؟
لا، التقييد يعني من حيث الوصف. نعم، تقييد وصفي. ولهذا من آذى المسلمين من يهود ونصارى كدولة بني إسرائيل التي احتلت فلسطين يلعنون ولا كرامة، أو شخص يظهر عداوة الإسلام وأهله وإن لم يرفع عليهم السيف لكن يظهر العداوة كالذين يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويدسون على المصاحف، هؤلاء يلعنون ولا كرامة. لكن أناس مسالمون لم يحصل منهم شيء يتركون، ولهذا لا يلعنون إلا لعنا مقيدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقيه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.
الشاهد من هذا الحديث قوله وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا عام، فكل أرض تصح الصلاة فيها إلا ما استثني كالمقابر والحمامات ومعاطن الإبل، هذه مستثنة، وبقية الأرض تصح الصلاة فيها إلا موضعا فيه نجاسة فتزال النجاسة منه، وإن لم يمكن فيتنحى إلى غيره من أرض الله ولو كانت مجاورة له. وفي الحديث خصائص أخرى له صلى الله عليه وسلم، منها قذف الرعب في قلوب أعداء هذا الدين وأهله، لكن إذا كانوا متدينين تدينا صحيحا قولا واعتقادا وعملا، فهذه البركة تنالهم، الخصيصة تنالهم، فيهابهم أعداؤهم. والخصيصة الثالثة كون الغنائم حلال لهذه الأمة ولم تحل الأمم السابقة، فيجمعونها ثم تأتي نار من السماء فتحرقها. أما هذه الأمة فإن السرية تأخذ الغنيمة كلها، يعني غنيمة الجهاد في سبيل الله، أموال الكفار التي جاهدهم المسلمون إعلاء لكلمة الله تحت راية إمام يقودهم، وقد أعد العدة، أعد الرجال والعدة لقتال هؤلاء الكفار إعلاء لكلمة الله، فيجعلونها أربعة أخماس، خمس للإمام لبيت مال المسلمين، وأربعة أخماس للسرية الغازية. وهذا ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء الإسلام بدءا من الراشدين، يصنعون هذا. والخصيصة الرابعة عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فكل نبي رسالته خاصة بقوم، أما محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة لجميع البشر، ليس بعده نبي، فكل الناس مدعوون إلى الإيمان به وبما جاء به، وأنه حق من عند الله وحقيقة. والأدلة على هذا كثيرة من الكتاب والسنة، وأجمع المسلمون على ذلك. ومن الأدلة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. والخامسة والأخيرة الشفاعة، وهي الشفاعة الكبرى، الشفاعة الكبرى التي يعتذر عنها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى صلى الله وسلم عليهم أجمعين، ثم ينتهي أمر الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستأذن ربه، يسجد تحت العرش ويستأذن ربه في فصل القضاء فيشفعه، وهذا هو المقام المحمود. نعم. وهناك شفاعات أخرى بسطها في غير هذا الموضع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فاعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعته أو وقع منها فمرت به حديات وهو ملقا فحسبته لحما فحطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة: فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت: فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت: فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت: ويوم الوشاح من أعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة: فقلت لها: ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا؟ قالت: فحدثتني بهذا الحديث.
الشاهد منه مكث هذه المرأة في المسجد، وهذا فيه فائدتان: إحداهما أن الإمام يؤمن الملجأ لمن لا ملجأ له، لا سيما الضعاف من النساء والصبيان، يؤمن لهم حسب مقدوره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه قدرته، هذا وسعه في ذلك الوقت، جعل لها خباء في المسجد. الثانية أن هذه المرأة لم ينقل أنها تؤمر بالمسجد، تؤمر بمغادرة المسجد والخروج منه إذا حاضت، وهذا حجة من حجج القائلين بجواز لبث المرأة في لبث الحائض في المسجد، يعني لحاجة، كأن تحضر علما لو لم تحضره يفوتها، أو تنتظر رفاقها، إلى غير ذلك من الأمور التي لا بد لها من دخول المسجد. وكذلك الموظفات اللاتي يعملن في المساجد عامة، لا سيما المسجد النبوي، فإنه يصعب انقطاعهن عن العمل فيتعطل العمل الموكل إليهن لو غبنا. وقول من قال إنه ينظم فيكون عدد كذا طاهرات، فإذا حضن تأتي مكانهن أخريات، هذا من الصعوبة بالمكان، من الصعوبة بمكان، ولا يمكن الوصول إليه. والناس يشاهدون أن بعض البيوت فيها مجموعة من النساء لا يصلي إلا واحدة أو اثنتان، أمر لا يمكن تنظيمه أبدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب نوم الرجال في المسجد. وقال أبو قلابة عن أنس بن مالك: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: كان أصحاب الصفة الفقراء. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع قال أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت فقال أين ابن عمك؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو؟ فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقب. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لقد رأيت 70 من أصحاب الصفة ما منهم رجل عليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته.
هذه الترجمة وأحاديثها حاصل ما تضمنته تأكيد ما سبق من أن الإمام يؤمن الملجأ لمن لا ملجأ له، فقير ليس عنده شيء، فالإمام حسب مقدوره من ليس له مأوى يؤويه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مأوى هؤلاء العدد من الرجال في المسجد. وثمة أمر آخر وهو أن من نام في المسجد من الرجال مظنة أن يجنب فيه مظنة أن يجنب فيه، يعني قد تحدث منه جنابة فقد لا يستطيع أن يغتسل في حينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر الغسل حتى يدركه الفجر، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى باب الصلاة إذا قدم من سفر. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. حدثنا خالد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
أعد الحديث.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه قال ضحى، فقال صلي ركعتين، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
أقول استفاض عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، وهذا واضح من الأثر، لكن في الحديث قل في الحديث بالتأمل، وهو أن من دخل المسجد سواء كان قادما من سفر أو ليس قادما من سفر من طرف القرية من وسط القرية مما هو قريب من القرية أن يصلي ركعتين. نعم.
هل في هذا الحديث إشارة إلى قصة جابر رضي الله عنه قصة البعير كانوا يعني في سفر فلما رجعوا أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام الثمن؟
لكنه يعني قصة القصة هي حصلت في السفر لا شك، لكن جابر لم يدخل المسجد في ذلك الوقت، أتى أهله، ذهب إلى أهله، لأنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن لما اشترى منه الجمل اشترط عليه أن يحملانه إلى أهله، فقبل هذا الشرط ثم عاد إليه من الغد. يحتمل أن هذه القصة، ويحتمل أنه أنها قصة أخرى. المهم أن يعني شاهد الترجمة من الحديث لم يظهر لي إلا إذا كان على سبيل العموم كما ذكرت لكم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.
هذه يسمونها تحية المسجد، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، وظاهر الحديث العموم، لأن إذا أداة شرط، وأدوات الشرط هي من صيغ العموم. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، إذا يشمل الليل والنهار كله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن تحية المسجد مستثناة من عموم النهي، من عموم النهي، مثل لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. قالوا هذه من ذوات الأسباب، والصواب أنها غير مستثنى. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا كان أحد الحديث ظاهرا، إذا كان أحد الحديثين ظاهرا في الأمر والآخر صريح، فالصريح يقدم على الظاهر لأنه نص، فأحاديث النهي نص، وهذا الحديث وما شابهه هذه ظاهرة، والنص مقدم على الظاهر. لكن الخلاف في هذا، في هذه المسألة، أو المخالف في هذه المسألة لا ينكر عليه. فإذا دخل رجلان المسجد وقت نهي، فأحدهما أخذ بهذا الحديث فركع ركعتين، والآخر جلس أخذ بحديث النهي، فلا ينكر أحدهما على الآخر، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه.
شاهد الترجمة ما لم يحدث، فسر هذا بعض أهل العلم فقالوا: الحدث المعروف الذي هو من نواقض الوضوء، من نواقض الوضوء. وقال بعض أهل العلم: ما لم يحدث، يعني ما لم يحدث سوءا أو أمرا يشغله عن ذكر الله، فالملائكة تنصرف عنه لا تصلي عليه. وفي الحديث فائدة أخرى، وهي أن الصلاة من الملائكة على الآدميين هي الدعاء والاستغفار. نعم. والظاهر أن من حدثه كبول أو غائط هذا يلوث المسجد إن لم يخرج، ما عدا أصحاب السلس فإنهم يتحفظون فلا يتلوث المسجد منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بنيان المسجد. وقال أبو سعيد: كان سقف المسجد من جريد النخل، وأمر عمر ببناء المسجد وقال: أكن الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. وقال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلا. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان قال حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أن المسجد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعموده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عموده خشبا، ثم غيره عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عموده من حجارة منقوشة، وسقفه بالساج.
أقول أن يستفاد من هذه الترجمة وأحاديثها: أولاً، يجوز زيادة بناء المسجد حسب حاجة الناس. ثانيا، التحذير من المباحات فيها بزخرفتها أو زيادة أبنيتها بما لا تدعو حاجة الناس إليه، ولا سيما إذا كان البناء فيه تجبيل زخرفة ظاهرة، فإنها تلهي الناس عن الصلاة، وهي كذلك من مشابهة أهل الكتاب، فيجب على عمار المساجد من الجهات النائبة عن ولي الأمر المشرفة عليها والمقاولين الذين يبنون مساجد أهلية أن يجعلوا أبنية المساجد متواضعة وبالقدر الذي يحتاجه الناس من السعة، ولو زادوا في السعة قليلا تقديرا لما يظن أنه يحدث في المدينة أو القرية فلا بأس به. حديث ابن عمر الأخير فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي لذي النورين الخليفة الراشد الثالث رضي الله عنهم أجمعين أن يصنع ما صنع، وعثمان رضي الله عنه فعل هذا اجتهادا منه وتقربا إلى الله فيما يظهر، ولهذا بناه من الحجارة وجعل أعمدته من الحجارة المنقوشة، فاستنكره ابن عمر لأنه خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر بعده، ولكن جماهير الناس من الصحابة لم نعلم عنهم حتى هذه الساعة النكير الشديد. النكير الشديد. نعم.
في بعض الكلمات أحسن الله إليك،
وهي
القصة بنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة،
لعلها ما يسمى الجبص في عرفنا اليوم أو الجص. أنا لا يعني إن لم تكن هذه فلا أعلمها.
وسقفه بالساج.
الساج لون من المعادن لعله، يعني هذا ضمن ما استنكره ابن عمر رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب التعاون في بناء المسجد. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
أقول أولا: عمارة المساجد على ضربين. عمارة معنوية، وهي إقامة ذكر الله والصلاة فيها، فهذا لا يكون إلا من المسلمين، فالكافر ليس من أهل هذه العمارة. الثاني عمارة معنوية، عمارة معنوية، وهي إقامة الصلاة وذكر الله فيها وتعليم شرائع الإسلام فيها، هذه خصائص المسلمين، والكفار ليس لهم نصيب من هذا، لأنهم لا يدينون بدين الله، لا يدينون لله بالإسلام. وإن قال قائل: قد يوجد كفار يعني يشجعون التعليم في المساجد، يشجعون المسلمين على التعليم، تعليم القرآن ودراسة بعض دواوين الإسلام والسنة، نقول هذا أولا أنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وثانيا هذا يثابون عليه في الدنيا إذا عملوه لله، تعجل حسناتهم فيه، يعطيهم الله حسنات. وأما الثاني عمارة حسية، عمارة حسية وهي بناء المساجد وتوسيعتها ومدها بما تحتاج من فرش وماء وكهرباء، فهذه قد يسهم فيها كافر. بلد مسلم تحت ولاية كافر، أو أحياء مسلمة تحت ولاية كافر، أو مساجد في مدن كافرة، فهم يمدونهم بشيء، قد يتحملون النفقة، يرى أنها من المواطنة وأن هذه من حقوق المواطنين. فالكافر ليس له جزاء ولا ثواب على هذا العمل. والخلاصة أن الكافر سواء كان كفره أصليا كاليهودي والنصراني أو ردة، لا يقبل الله منه أي عمل، كما في هذه الآية، كما في أولى الآيتين الترجمة وهما من سورة التوبة، وفي الآية الأخرى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة قال: لي ابن عباس ولابنه علي انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه، فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه، فأخذ رداءه فاحتبى، ثم أنشأ يحدثنا حتى ذكر بناء المسجد، فقال: كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.
الشاهد واضح، وهو أن المسلمين لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بالمدينة تعاونوا معه، وعمار رضي الله عنه، وفي الحديث منقبة لعمار رضي الله عنه، وتلك المنقبة أنه يحمل لبنتين لأنه نشيط، وهذا من زيادة أجره إن شاء الله تعالى. وفائدة أخرى ثالثة، علم من أعلام نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن عمار رضي الله عنه قتل في الجمل أو صفين، والله أعلم، أنا ناسي الآن، الجمل أو صفين،
قتل في صفين.
نعم،
قتل في صفين
لعله، نعم في صفين. وهذه مما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، والحديث من أحاديث الوعيد فلا يؤوله أهل السنة، نعم، لأن أهل الموقعة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقد نهانا عليه الصلاة والسلام أن نخوض فيما شجر بين أصحابي، فقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، نعم، فنمسك طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب الاستعانة بالنجار والصناع في أعواد المنبر والمسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثني أبو حازم عن سهل قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا؟ قال: إن شئت فعملت المنبر.
كلا الحديثين مطابقة الترجمة واضح فيه، وذلكم أن صنع المنبر هو من التعاون على أمور المسجد، لأن مسألة المنبر قد يكون في المسجد، قد يكون في، نعم، في المصلى، وإن كان المصلى في عهد رسول الله ليس فيه منبر، وإنما كان المنبر في مسجد. كذلك لو استعان ولي الأمر أو شخص بنى مسجد فاستعان بأهل الاختصاص، فمن كان من الحاذقين للبناء استعان بهم في البناء، وأهل النجارة في النجارة، صنع الأبواب والنوافذ وغير ذلك، والحدادين فيما يحتاجه المسجد من حديد، هذا كله يدخل في التعاون على البر والتقوى. والتعاون في أمر المسجد وبنائه هذا من أفضل القربات، نعم، ومن أفضل التعاون على البر والتقوى.
قال رحمه الله تعالى: باب من بنى مسجدا. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا. قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله، بنى الله له مثله في الجنة.
هذا الحديث مطابقته للترجمة واضح، من بنى لله مسجدا، وفيه فوائد. إحداها بان بهذا الحديث الباعث لعثمان رضي الله عنه على توسعة المسجد والإنفاق فيه، أعني على الزيادات التي زادها، فإنه يطمع في الأجر والثواب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه إمام المسلمين في ذاك الوقت. الفائدة الثانية الحظ على الإخلاص في جميع القرى التي يتقرب بها العبد إلى الله، فقد دل الكتاب والسنة على أن العمل الصالح هو ما استجمع أمرين، أحدهما الإخلاص لله وحده، وثانيهما متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب يأخذ بنصول النبل إذا مر في المسجد. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر: أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مر رجل في المسجد ومعه سهام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها.
نعم. إلى هنا
توقف. في زيادة؟
سبحان الله. وقف أو تتوقفون للصلاة؟
لا، الحديث يعني ما فيه
إيه؟
ما فيه إجابة.
شوف الطرف. نعم، هنا ما فيه إجابة. انظر الطرف
في 7073.
هات. البخاري أحيانا يختصر اختصار لا يتفطن له كل واحد. يعني في الرقاق.
حدثنا علي بن عبد الله، هذا في كتاب الفتن.
الفتن. نعم.
في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا.
تمام.
حدثنا علي بن عبد الله عن سفيان قال قلت لعمر: يا أبا محمد، هل سمعت جابر بن عبد الله يقول: مر رجل بسهام في المسجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك بنصالها. قال: نعم.
هنا الشاهد، هذا من بديع أو من تفنن البخاري رحمه الله، ولعله اقتصر على طريق، لأن الراوي اختصر وزاد في هذه الطريق الأخيرة ما سمعتم من البيان، البيان المقصود. قال: نعم. فبان بهذا أن الواجب على المسلم البعد عن ترويع الناس، فمن مر ومعه سيف أو سكين فليخفي حده خشية أن يماشيه أحد فيتضرر، أو يخاف، أو يحدث إخافة، لأن الناس يخافون هذه الأسلحة، لا سيما النساء والأطفال قد لا يتحملون رؤية هذه الأسلحة وهي مشعرة. نعم.
قال رحمه الله: باب المرور في المسجد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما.
نعم، وهذا كالذي قبله، حتى لا يتضرر الناس من هذه النصال. نعم.
قال رحمه الله: باب الشعر في المسجد. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة رضي الله عنه: أنشدك الله، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم.
إنشاد الشعر. الحديث صريح الدلالة أن حسان رضي الله عنه ينشد الشعر أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرض، وهو الدب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: أجب عن رسول الله، وفي رواية: أهجهم وروح القدس معك، يعني جبريل. هذا من الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا إنشاد الشعر لأغراض، منها الاستشهاد. الاستشهاد على تفسير آية أو حديث، أو التوكيد، يستدل بآية وحديث ثم يورد بيتا ليبين أن هذا من صريح لغة العرب. الثاني المذاكرة، فإذا جلس طلاب يتذاكرون اللغة والأدب فلا مانع أن يقرأ أحدهم أبيات الشعر، أبيات الشعر، لأن هذا حالهم يستدعيه، فهم يستعدون للاختبار أو التحضير اليومي. نعم. أما التفنن والتفكر بإنشاد الشعر في المسجد فهذا غير سائغ، وسيأتي إن شاء الله في كتاب الشعر ما يبين هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.